باطل كيف يعني؟
لا خير، هذا النفسين حطناه حتى يقاوم
خطا من اجل لو جاي
يعني مو منا السلام. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. كان كلامنا في الدرس السابق فيما لو بيعت العين اعتمادا على الرؤية السابقة، ثم تبين بعد القبض كون العين سالفة، فادعى المشتري ان السلف قبل البيع، وادعى البائع ان السلف بعد البيع، فطبق المصنف رحمه الله اصلين في صالح المشتري. الاصل الاول هو عدم انتقال الثمن من ملكية المشتري، والاصل الثاني هو عدم تأثير البيع. وهنا لا مجال لأصالة الصحة كما قلنا في الدرس السابق. لماذا؟ لان أصالة الصحة انما تجري فيما لو كان اصل المعاملة محرزا، وكان التمليك الحقيقي ممكنا، فاذا شككنا نجري اصالة الصحة. اما في محل كلامنا اذا كان المبيع سالفا فهنا اصل المعاملة الحقيقية غير ممكن، فنشك في اصل المعاملة والتمليك الحقيقي، وهنا لا مجال لاصالة الصحة. ومن هنا يظهر لك بطلان التوهم الذي وقع فيه صاحب الجواهر. هاي ما تطفى منا ما تدقنا من هنا يتبين بطلان ما توهمه صاحب الجواهر في مسألة شبيهة بمسألتنا، حيث قال صاحب الجواهر: إذا أذن المرتهن للراهن في بيع العين المرهونة فحصل أمران بعد الإذن: رجوع المرتهن عن إذنه في البيع، وبيع الراهن للعين المرهونة. يعني زيد لو رهن كتابه عند عمرو، فمن الواضح أن الراهن وهو زيد لا يقدر على التصرف في العين المرهونة إلا بإذن المرتهن. فإذا المرتهن وهو عمرو قال لزيد: أجزتك، أذنت لك في بيع الكتاب، ثم بعد يوم أو يومين ندم على ذلك وتراجع عن الإذن بالبيع. من الذي تراجع؟ المرتهن وهو عمرو، ولكن زيدا قد باع الكتاب. ودار الأمر بين أن يكون الرجوع قبل البيع أو أن البيع حصل قبل الرجوع. خلي زينك يمي مع المروحة. يعني شككنا أن الرجوع كان قبل البيع، هذا يعني أن البيع باطل، أو لا أن الرجوع حصل بعد البيع. وإذا كان الرجوع بعد البيع معناه أن الرجوع باطل، لأن العين قد انتقلت إلى ملكية المشتري ولا معنى للرجوع بعد ذلك. فالرجوع، الرجوع إن كان قبل البيع فهو صحيح، وإن كان الرجوع عن الإذن بعد تحقق البيع فهو باطل. قال صاحب الجواهر: نجري أصالة الصحة لنثبت ماذا؟ لنثبت أن الرجوع صحيح. الجواب: هذه غفلة من صاحب الجواهر، وذلك لأن الرجوع إذا كان بعد البيع فقد فات محله، فحاله حال التلف ولا يمكن إجراء أصالة الصحة، لأن أصالة الصحة إنما تجري فيما لو صدر العمل. وشككنا بعد ذلك في شرط من شروطه، فنتمسك بأصالة الصحة. أما هنا الشك في أصل تحقق الرجوع، يعني هناك حالتان: مرة الرجوع متحقق 100%، ونشك أنه وقع بالعربية أو وقع بالفارسية، وقع بصيغة الماضي أو وقع بصيغة المستقبل، هنا يمكن أن نجري أصالة الصح. أما في محل الكلام وفي المثال الذي ذكره صاحب الجواهر، فالشك في أن الرجوع من أساسه متحقق أو غير متحقق، مو أنه متحقق ونشك في صحته، لا لا، الرجوع من أساسه متحقق أو غير متحقق، لأن الرجوع لو كان بعد البيع فهذا الرجوع لغو ولا قيمة له، فهو ليس مجرى لأصالة الصحة. هذا توهم من صاحب الجواهر. قال: فافهم هذا، فإنه قد غفل عنه بعض، وهو صاحب الجواهر، في مسألة الاختلاف في تقدم بيع الراهن على رجوع المرتهن عن إذنه في البيع وتأخر البيع عن الرجوع. أيهما متقدم، البيع أو الرجوع عن الإذن؟ طبعا الراهن ماذا يدعي؟ أن البيع متقدم على الرجوع، فالبيع صحيح والرجوع باطل، لكن المرتهن يقول رجعت قبل البيع فالبيع باطل. حيث تمسك، من الذي تمسك؟ صاحب الجواهر، بأصالة صحة الرجوع عن الإذن. قال: نشك أن هذا الرجوع صحيح أو باطل، فنجري أصالة الصحة. قال: لأن، هاي لأن بيان لرد التوهم الذي وقع فيه صاحب الجواهر. فصاحب الجواهر تمسك بأصالة الصحة، طبعا شلون طبقها؟ الظاهر ان هاي العبارة بيان لتطبيق صاحب الجواهر، وهي اشعار بالرد عليه. خلي نقرأ العبارة: لان الرجوع لو وقع بعد بيع الراهن كان الرجوع شنو؟ فاسدا. لماذا؟ لعدم مصادفة الرجوع محلا يؤثر فيه، فهو كتلف المبيع. ومن هنا نشكل على صاحب الجواهر، اذا كان ليس له محل من اساسه فليس مجرى لأصالة الصحة، لان اصالة الصحة لو وقع الشيء وشككنا في صحته، اما اذا كان الشيء من اساسه لا ندري وقع او لم يقع فلا تجري اصالة الصحة. نعم، يقول في بعض الموارد لو تحققت قابلية التأثير عقلا وان كان لا تأثير شرعا، لكن المهم امكان التأثير عقلا وعرفا، ويضرب لذلك مجموعة من الامثلة. المثال الاول: البيع بلا ثمن، فإن المثمن موجود والتمليك الحقيقي عرفا ممكن، وهكذا بيع الخمر والخنزير فإنه عرفا أيضا شنو؟ ممكن. وأمثلة أخرى نقرأها. قال: نعم، لو تحققت قابلية التأثير عقلا وتحقق الانشاء الحقيقي عرفا ولو لم يكن مقبولا من قبل الشارع، ولو يضرب لك امثلة، ولو فيما اذا باع بلا ثمن، هذا المثال الاول، فان التمليك الحقيقي عرفا ممكن لان المثمن موجود. المثال الثاني: او باع ما هو غير مملوك كالخمر والخنزير حيث عرفا التمليك الحقيقي ممكن، وكالتالف شرعا وان كان عرفا هو ليس تالفا كالغريق المال الغارق في البحر، فانه شرعا بمنزلة التالف لكنه عرفا ليس بمنزلة التالف، والمسروق كذلك. ففي ذلك في هذه الموارد التمليك الحقيقي عرفا ممكن او غير ممكن؟ ممكن. فاذا شككنا في الصحة وعدم الصحة امكن اجراء اصالة الصحة. وهكذا تمليك المعدوم في الموردين اللذين ذكرناهما سابقا، اذا تذكرون قلنا بيع المعدوم يصح في حالتين: الحالة الاولى بيعه في زمان وجوده كبيع الثمرة من الان، يبيع الثمرة حينما تظهر، او الوقف على البطون القادمة، هذا المورد الاول. المورد الثاني: بيع التالف المضمون بمثله او قيمته فيما لو كان بيعه علما يكون حقيقة للبدل وهو المثل او القيمة، قلنا هذا البيع صحيح ولا اشكال فيه. قال: او معدوم، هذا المثال الرابع، او معدوم قصد تملكه عند وجوده كالثمر المعدومة الان، او هذا مثال اخر للمعدوم، او قصد تمليك بدله كالتالف مثلا او قيمة، قصد تمليك مثله او قيمته كما بينا ذلك سابقا، كما لو باع ما اتلفه زيد باعه على عمرو أو صالحه إياه بقصد حصول أثر الملك في البدل مو في الثالث، وهو المثل أو القيمة. في جميع هذه الأمثلة تحقق مورد الصحة والفساد، فإذا حكم الشارع بفساد شيء من ذلك كما لو قال البيع بلا ثمن باطل، ثم وقعت معاملة من زيد وشككنا أن هذه المعاملة من بيع بلا ثمن فهي باطلة، بيع بلا ثمن فهي باطلة أو بيع بثمن فهي صحيحة، حينئذ نجري أصالة الصحة. ثم شك في أن العقد الخارجي منه، يعني شنو منه؟ يعني من الفاسد. ثم شك في أن العقد الخارجي من هذا الفاسد الذي حكم الشرع بفساده أم هو من الصحيح، حمل على الصحيح تطبيقا لأصالة الصحة، وهذا بخلاف التالف، فإن التالف أصل المعاملة فيه غير متحققة والتمليك الحقيقي غير ممكن، ولذلك لا يمكن تطبيق أصالة الصحة كما توهم صاحب الجواهر. هذا تمام الكلام في هذه المسألة. طبعا توجد بعض المسائل بعد هذه المسألة يعني غير مهمة، يمكن للإخوة الأعزاء أن يراجعونها إن شاء الله ويقرؤون المسألة، ليس فيها شيء. المسألة اللي وراها مباشرة والمسألة اللي وراها أيضا تقريبا ثلاث مسائل نتركها، نصل إلى مسألة بيع المجهول بغنيمة المعلوم اللي هو حسب هاي الطبعة اللي عندي المحققة صفحة 307. مسألة اللي بداية يقول لا فرق في عدم جواز بيع المجهول بين ضم معلوم إليه وعدمه. طلعت هاي المسألة إن شاء الله زين. تقدم سابقا أن من جملة شروط الصحة في البيع أن يكون كل من العوضين معلوما، وإلا لو كان العوضان مجهولين فالمعاملة غررية وباطلة، والجهالة بالعوضين وخصوصا المثمن لأنه عادة من الأعيان الخارجية، الجهالة على ثلاثة أنواع: النوع الأول الجهل بأصل وجوده، لا ندري هل هو موجود أو ليس موجودا، والمعاملة حينئذ باطلة لأنها غررية. النوع الثاني الجهل بوصوله إلى يد المشتري، وهذا ما عبرنا عنه القدرة على التسليم، وهذا ما تقدم بحثه في مسألة القدرة على التسليم. النوع الثالث الجهل بالأوصاف، كمن أو كيفا، كما لو كنا لا ندري وزنه أو كيله أو أوصافه، فهنا أيضا المعاملة باطلة. النتيجة إذا كان المبيع مجهولا بأي نوع من الجهالة فالمعاملة غررية وباطلة. ولكن السؤال هنا إذا كان بيع المجهول وحده باطلا فهل تصح المعاملة إذا أضفنا إليه شيئا معلوما؟ يعني نضم شيئا مجهولا إلى شيء معلوم ونبيعهما في بيع واحد، فهل المعاملة صحيحة أو باطلة؟ مثاله لو كانت لدينا صبرة غير معلومة المقدار وأخذنا منها مقدارا قليلا ثم وزناه فعرفنا أن هذا المقدار 10 كيلوغرامات، ثم شو يقول له؟ يقول له بعتك هذه الصبرة مع هذه 10 كيلوغرامات ب100 دينار، فضم المجهول إلى المعلوم. أو كان لديك بحيرة من الأسماك وأنت لا تدري كم سمك في تلك البحيرة، فالسمك في البحيرة مجهول، فأنت شو تسوي؟ تريد تأخذ تصطاد، مثلا تصطاد 10 سمكات وتقول أبيعك هذه 10 سمكات مع السمك الموجود في البحيرة، فهل هذه المعاملة صحيحة أو باطلة؟ 3 أقوال في المسألة. القول الأول ما نسبه الشهيد الثاني وصاحب الرياض أو صاحب الحدائق نسبوه إلى المشهور، وهو أن المعاملة على المجهول باطلة مطلقة. يعني شنو باطلة مطلقة؟ أي كان منفردا أو ضمننا إليه المعلوم، سواء كان منفردا أو ضممنا إليه شيئا معلوما فالمعاملة باطلة تماما. لماذا؟ وذلك لأن ضم المعلوم إلى المجهول لا يصير المجهول معلوما، بل سيكون المجموع مجهولا. إذا ضمننا المعلوم إلى المجهول فهذا المجهول يصير معلوم، لو يبقى على جهالته يبقى على، بل المجموع منهما سيصير مجهولا، لأن المركب من المجهول والمعلوم مجهول، كما قيل النتيجة تتبع غسل مقدمته. وإذا كان المجموع مجهولا فالمعاملة غررية وباطلة. إن قلت جزء منه معلوم فكيف تقولون هو مجهول؟ الجواب نحن لا نقصد الجهالة في كل جزء، وإنما نقصد الجهالة في المركب، والمركب المتكون من جزء مجهول وجزء معلوم هو شنو؟ مجهول، فالمعاملة عليه غررية وباطلة. هذا هو القول الأول. قال مثلا لا فرق، طبعا رأسا دخل في بيان القول الأول، هذا القول الأول، لا فرق في عدم جواز بيع المجهول بين ضم معلوم إليه وعدمه، يعني عدم ضم معلوم إليه. لماذا؟ لأن ضم المعلوم إلى المجهول لا يخرجه، الضمير لمن يرجع؟ مجهول، لا يخرج المجهول عن الجهالة، والنتيجة فيكون المجموع مجهولا. لماذا؟ إذ لا يعنى بالمجهول ما كان كل جزء جزء منه مجهولا، بل مرادنا من المجهول المركب المجموع المجهول. ويتفرع على ذلك، يعني على عدم الجواز، أنه لا يجوز بيع سمك الآجام ولو كان مملوكا. الآجام جمع أجمة، وهي لغة الشجر الكثيف. الشجر الكثيف يسمى شنو؟ أجم. ولكن في اصطلاح الفقهاء تطلق الأجمة على غابة القصب أو المستنقع من الماء، فهنا المقصود من الآجام يعني المستنقع من الماء. قال لا يجوز بيع سمك الآجام ولو كان مملوكا، حتى لو كان السمك مملوك لا يجوز، لجهالته، لأن لا ندري كم سمكة، وإن ضم إليه القصب أو غير القصب من المعلومات، يعني ندري أن القصب معلوم، إذا ضممناه إلى السمك لا ينفع شيئا. ولا اللبن في الضرع ولو ضم إليه ما يحلب منه أو غيره، يعني غير ما يحلب منه، لا يجوز على المشهور. هذا الرأي الأول مختار من؟ مختار المشهور. لكن من الذي ادعى أنه مختار المشهور؟ على المشهور كما في الروضة وعن الحدائق. القول الثاني ما ذهب إليه جماعة، حيث فصلوا بين ثلاث حالات، قالوا توجد لدينا ثلاث حالات. الحالة الأولى أن يكون المقدار المجهول هو المقصود بالذات، أما المقدار المعلوم فلا يقصد إلا بالتبع. كما لو أراد أن يبيعه صبرة، صبرة مثلا بمليون دينار والصبرة مجهولة، شو يقول له؟ يقول له بعتك هذه الصبرة مع هذا القلم بمليون دينار. زين، هنا ياه المقصود بالذات هو صبرة، أما القلم وهو المعلوم فهو مقصود شنو؟ بالتبع. حينئذ يتحقق الغرر والمعاملة باطلة. زين، المورد الثاني، لو كانت المعاملة واقعة على المجهول والمعلوم بالتساوي، أي أن يكون المعلوم جزء المبيع ويكون المجهول شنو؟ جزءا للمبيع، كلاهما مقصود بالمعاملة، حينئذ شنو الحكم؟ المعاملة غررية وباطلة، لأن المجموع مجهول. لو ما مجهول المجموع؟ مجهول، فالمعاملة باطلة. الحالة الثالثة أن يكون المقصود بالذات هو المعلوم، أما المجهول فهو مقصود بالتباع، كما لو اشترى بيتا والبيت معلوم لو ما معلوم، معلوم، دخل إلى البيت وشاهد غرفه وجدرانه ولكنه لم يشاهد أسس الجدار، فأسس الجدار معلوم لو مجهول، مجهول، لكن مقصود بالذات لو مقصود بالتبع، مقصود بالتبع، حينئذ قالوا إن المعاملة صحيحة. متى تكون المعاملة صحيحة؟ فيما لو كان المجهول مقصودا بالتبع، أما إذا كان المجهول هو المقصود والمعلوم هو المقصود بالتبع فهو باطل، وإذا كان المعلوم جزء المعاملة والمجهول هو الجزء الآخر فالمعاملة باطلة. قال وخص المنع جماعة، بيا حال خصوا المنع بما إذا كان المجهول مقصودا بالاستقلال، هيا حالة، هاي الحالة الأولى، أما المعلوم فهو تبعي وبالعرض، المعلوم تبعي وبالعرض فالمعاملة باطلة. الحالة الثانية أو قصد المجهول لكن شنو منضما إلى المعلوم، فالجزء الأول هو المجهول والجزء الثاني هو المعلوم فالمعاملة أيضا باطلة. والحالة الثالثة وجوزوا بيعه، بيع من؟ الضمير لمن يرجع؟ المجهول. إذا كان المجهول تابعا للمعلوم، يعني المقصود أولا وبالذات المعلوم، أما المجهول فهو بالتبع. وهذا القول وهو المحكي عن المختلف وشرح الإرشاد لفخر الإسلام والمختصر، واستحسنه المحقق والشهيد الثانيان. المصنف يقول ولعل المانعين، يا مانعين أصحاب القول الأول المنع مطلقة، لا يريدون إلا ذلك، يعني شنو ذلك؟ يعني التفصيل، أن المنع في الحالة الأولى والثانية والجواز في الحالة الثالثة، فيرجع القول الأول إلى القول الثاني. لماذا الحالة الثالثة البيع فيها صحيح؟ ليش شنو الحالة الثالثة؟ أن يكون المجهول بالتبع، والأساسي هو شنو؟ المعلوم. يقول لأنه حينئذ هذه الجهالة توجب الغرر أو لا توجب الغرر؟ الجواب لا توجب الغرر. لماذا؟ لأن المجهول ليس مقصودا بالذات وإنما هو مقصود بالتبع، وإلا لو التزمنا ببطلان هذه المعاملة للزم من ذلك بطلان أغلب المعاملات، 99% من المعاملات توجد بعض الأجزاء مجهولة ولكنها بالتبع وليست مقصودا أصليا. يعني من يشتري بيتا هناك بعض الأجزاء الصغيرة يلتفت إليها أو لا يلتفت إليها؟ لا يلتفت إليها، أصلا ما يلتفت إليها، يعني هل هذا يبطل المعاملة؟ لا يبطل المعاملة لأنه غير مقصود بالذات، وإلا لو التزمنا بذلك يعني كل من يشتري شيئا لابد أن يعلم بكل جزء جزء منه، يعني من اشترى سيارة لابد شو يسوي؟ يكون يفصخ السيارة إلى كل جزء جزء ويعلم بالأجزاء واحدا واحدا، بالأدوات والبراغي والكشنات وغير ذلك، وهذا لا يمكن أن يقبل عرفا، بل يكتفي بمعلومية الأجزاء المهمة، أما غير المقصود بالذات فهو ليس مهم. قال: نظرا إلى أن جهالة التابع في النوع الثالث لا توجب الغرر ولا صدق اسم المجهول على المبيع عرفا حتى يندرج في إطلاق ما دل من الإجماع على عدم جواز بيع المجهول، وإلا لو التزمنا بعدم جواز بيعه فإن أكثر المعلومات بعض أجزائها مجهول، فلو التزمنا بالبطلان لا بطلت كل المعاملات التي نجريها. القول الثالث ما ذهب إليه الشيخ الطوسي وجماعة، حيث قالوا بأن المعاملة على المجهول بضم المعلوم إليه صحيحة مطلقة. يعني شنو صحيحة مطلقة؟ يعني سواء كان المجهول هو المقصود الأساسي أو كان جزء المبيع أو كان مقصودا بالتبع، في جميع الحالات الثلاث المعاملة شنو؟ صحيحة. ما هو الدليل؟ قالوا دليلنا هو الروايات. قال: خلافا للشيخ في النهاية وابن حمزة في الوسيلة والمحكي عن الإسكافي والقاضي بل في مفتاح الكرامة، أن الحاصل من التتبع أن المشهور بين المتقدمين هو الصحة. طبعا يا صحة انت ضيف شنو؟ مطلقة. بل عن الخلاف والغنية الإجماع على الصحة في مسألة السمك، واختاره من المتأخرين المحقق الأردبيلي وصاحب الكفاية السفزواري والمحدث العاملي والمحدث الكاشاني، وحكي عن ظاهر غاية المراد وصريح حواشي الشهيد الأول على القواعد، وحجتهم على ذلك على ماذا؟ على الصحة مطلقة، الأخبار المستفيضة الواردة في مسألتي السمك واللبن وغيرهما. أحسن، جزاكم الله خير. ويذكر المصنف 7 روايات. الرواية الأولى نقرأها ليس فيها شيء. الرواية الأولى: ففي مرسلة البزنطي عن أبي عبد الله عليه السلام قال: إذا كانت أجمة ليس فيها قصب أخرج شيئا من سمك فباعه وما في الأجمة. وهذا يدل على محل كلامنا، هو يدل يعني يخرج شيء من السمك. هل هذا السمك مقصود بالذات مقصود بالتبع أو ليس كذلك؟ المهم يبيع المعلوم بالإضافة إلى المجهول. طبعا ليش قال ليس فيها قصب؟ لأن لو كان فيها قصب فالقصب معلوم، فلا يحتاج أن يخرج شيئا من السمك، بل يبيع القصب مع السمك. زين، هذه الرواية دلالتها واضحة ولكن فيها إشكالان من حيث السند. الإشكال الأول أنها مرسلة، والإشكال الثاني أن فيها سهل ابن زياد. يقول المصنف: كلا الإشكالين سهل ومردود. أما الإشكال الأول وهو أنها مرسلة فنجيب عنه بجوابين. الجواب الأول أن ضعفها منجبر بعمل القدماء من الأصحاب، بناء على أن الشهرة جابرة لضعف السند. الجواب الثاني أن راويها هو أحمد ابن أبي نصر البزنطي، وهو من أصحاب الإجماع الذين اتفق الفقهاء على صحة ما يصح عنه. فالإشكال الأول مردود. أما الإشكال الثاني وهو سهل بن زياد، وسهل بن زياد وإن كان مختلفا فيه ولكن قد وثقه الشيخ في رجاله، وكأن الشيخ المصنف يميل إلى توثيقه واعتباره، ولذلك قال التي إرسالها، هذا الإشكال الأول، كوجود سهل، يعني يا سهل، سهل بن زياد فيها، كوجود سهل في هذا الإشكال الثاني سهل. هذا الجواب، يقول الإشكال الأول الإرسال ووجود سهل سهل، ليش سهل؟ أجبنا عن كلا إشكالين. طبعا كملاحظة جانبية أن من جملة الأمور التي تنمي الطاقة العلمية للطالب هي كتابة البحوث وتحقيق المسائل المختلف فيها. أنجع وأفضل طريقة مجربة، لأن الطالب اللي يأتي فقط بالدرس والمراجعة لا تتركز المطالب في ذهنه ولا يصير صاحب قدرة على الكتابة والمراجعة وتحقيق المطالب. فأفضل طريقة أيها الإخوة التي أنصحكم بها هي كتابة البحوث، بين فترة وفترة اختار لك بحث واكتب هذا البحث، والحمد لله أنتم وصلتم إلى مرحلة جيدة، درستم الكفاية وبعضكم الحلقة الثالثة والمكاسب، فأنت قادر على مطالعة كتب العلماء وكتابة بحث في تلك المسائل. فعودوا أنفسكم على الكتابة فإنها أنجع طريقة للنمو العلمي فقها وأصولا أو غير ذلك. لذلك مثلا هاي الرواية هاي بها أبحاث حلوة، يعني بحث عن سهل بن زياد أو بحث عن أحمد ابن أبي نصر البزنطي أو بحث عن أن الشهرة جابرة لضعف السنة أو ليست جابرة لضعف السنة. لذلك أنا أخلي هذا واجب بيتي لمن يريد ذلك، لمن يريد أن يطور ملكات الكتابية، واجب بيتي أنه يكتبوا لنا بحث في أحد هذه البحوث الثلاثة، الشهرة جابرة أو ليست جابرة مثلا، هذا بحث، أن أصحاب الإجماع يعتمد على مراسيلهم كأحمد ابن أبي نصر البزنطي أو لا يعتمد على مراسيلهم، هذا بحث ثاني. البحث الثالث، سهل بن زياد يمكن الاعتماد عليه او لا يمكن الاعتماد عليه؟ اي واحد من هاي البحوث، اذا واحد يكتب بحث انا مستعد طبعا ان اخصص له جزء من الوقت لكي اراجعه متابعة لتنمية المستوى الكتابي للاخوة الطلبة ان شاء الله. وهذا امر مستحب، يعني ما الزم الافراد فردا فردا، لمن يريد أن يطور ملاكاته الكتابية. الرواية الثانية، ورواية معاوية ابن عمار عن أبي عبد الله عليه السلام لا بأس بأن تستر الآجام إذا كان فيها قصد. طبعا هاي الثانية دلالته مو تامة. ليش؟ لأن الرواية علم النظرة أن يشترى الآجام، وإحنا كلامنا عن ماذا؟ ما في الآجام وهو الأسماك والقصر، بينما هو يتكلم عن شراء الأزمة، نفس الأزمة، أبيعك هذا المستنقع من الماء، هذا المستنقع من الماء معلوم مشاهد، ولكن بقرينة الروايات الأخرى المراد شنو؟ لذلك المصنف يقول والمراد شراء ما فيها، يعني في من؟ في الأزمة، بقرينة الرواية السابقة واللاحقة، فتكون دالة على محل كلامنا. بلي لا، الرواية السابقة عليها واللاحقة تعتبر كقرينة منفصلة، أن المراد من بيع الأزمة هو شنو؟ هو ما في الأزمة، وإلا أنت تشتري الأزمة لماذا؟ أيضا القصد ما في الأزمة، القصد مما في الأزمة. بلي إذا كان نمشي على هذا الاحتمال، الرواية أجنبية، ولذلك المصنف ما جزم الرواية فيها احتمالان، لكن يقول أرجح إذا جعلنا هذه القرائن مفيدة، أرجح أن المراد ما في الأزمة وليس شراء نفس الأزمة. الرواية الثالثة، ورواية أبي بصير عن أبي عبد الله عليه السلام قال أو في شراء الأزمة ليس فيها قصد إنما هي ماء، قال عليه السلام تصيد كفا من سمك تقول أشتري منك هذا السمك وما في هذه الأزمة بكذا وكذا. هاي دلالته شنو؟ واضحة، تضم المجهول إلى المعلوم. الرواية الرابعة، وموثق السماع عن أبي عبد الله عليه السلام كما في الفقيه قال سألته عن اللبن يشترى وهو في الضرع قال لا إلا أن يحلب تكرج إناء صغير يوضع فيه الأدام، فيقول اشتري مني هذا اللبن الذي في التكرج وما في ضروعها بثمن مسمى. فهاي المعاملة شو راح تصير؟ ضممنا معلوم الى مجهول. الامام يقول فان لم يكن في الضرع شيء كان ما في التكرج. طبعا هاي الرواية يمكن ان يقال شنو؟ بعيدة عن محل كلام، لان محل كلام ضم المجهول، بينما هنا قد لا يكون في الضرع شيء، يعني شك في الاوصاف، لو شك في اصل وجود شيء. وهذا ما يشكل عليه المصنف ان شاء الله لاحقا. الرواية الخامسة، وعلى موثق السماع تحمل صحيحة العيص ابن قاسم قال سألت أبا عبد الله عليه السلام عن رجل له نعم يبيع ألبانها بغير كيل قال نعم يجوز حتى تنقطع أو شيء منها. يعني شنو حتى تنقطع أو شيء منها؟ باحتمالين، الاحتمال الأول أن يبيع ما هو موجود الآن، يقول لي أبيعك هذا اللبن الموجود في الضرع حتى ينقطع، أو أبيعك نصف الموجود في الضرع. وإذا كان هذا الاحتمال فالرواية أجنبية عن محلي كلامنا. أما لو كان مقصود الإمام شنو؟ أنه يحلب شيئا منها ويقول لأبيعك هذا الذي حلبته مع الموجود في الضرع، فتكون الرواية دالة على محل كلامنا. لذلك المصنف يقول بناء على أن المراد بيع اللبن الذي في الضرع بثمانه، بعد هنا ماكو ضم شنو؟
مجهول
المعنى. أو بيع شيء منه محلوب في الخارج، وما بقي في الضار بعد حلب شيء منه. هاي وما بقي في الضار المفروض نرجحها لمن؟ الاصل التقسيم، يعني ان يبيع ما في الضرع بتمامه مع ما حلبه منه، او يبيع شيء مما في الضرع مع المحلوب، حتى يصير ضم المعلوم للمجهول فتكون دالة على محل كلامنا. لذلك شن قال؟ بناء على ان المراد بيع اللبن الذي في الضرع بتمامه، يعني شنو؟ وإذا باع اللبن الذي في الضرع بتمامه هذا خارج عن محل كلامنا. نقول لا، بيع اللبن الذي في الضرع بتمامه وما حلب من شيء، يعني يضم له شنو؟ الشيء المحلوب، يعني يضم الشيء المحلوب إلى ما بقي في الضرع أو إلى جزء ما بقي في الضرع، فيكون ضم المعلوم الى المجهول. واضح؟ بلي، لان دلالة الرواية الان قد واحد يقول حتى تنقطع، يعني شي يقول له؟ يقول له ابيعك ما في الضرع بتمامه ولم يكن هناك شيء محلوب، فتكون الرواية خارج عن محل الكلام. الرواية السادسة إن شاء الله تأتي، والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين. يعني كون نركب العبارة.